السميع العليم من الشيطان الغلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. على أي حال، كنا في هذه النقطة من مبحث اجتماع الأمر والنهي، وهي هل على الامتناع يلزم التعارض أم التزاحم الاقتضائي، وأن النزاع في على حال اجتماع الأمر والنهي صغروي فقط، أو صحيح أنه صغروي وكبروي وليس صغرويا فقط، صغرويا وكبرويا. صغرويا، ما هي الضابطة لكون المجمع مصداق لكل من متعلق الأمر ومتعلق النهي، المجمع واحد، المجمع لمتعلق الأمر والنهي. وبالتالي أكثر كما مر بنا أكثر المتأخرين يبنون على ضابطة عقلية، هي التركيب الاتحادي أو التركيب الانضمامي. طبعا بناء التركيب الانضمامي من قبيل العرض والمعروض الجوهر، وإن لم ينحصر التركيب الاتحادي بالعرض والجوهر لكن كنموذج بارز. التركيب الاتحادي من قبيل الجنس والفصل، سواء للجواهر جنس وفصل أو الجنس والفصل للأعراض، الأعراض لها جنس وفصل، التركيب بينهما اتحادي. بناء التركيب الانضمامي هناك من يذهب إلى الامتناع أيضا لدعوى أن المتلازمين يتحدان في الحكم. إذا بني على قاعدة، قاعدة أخرى تسمى قاعدة السراية، إذا بني عليها أيضا يكون امتناع. على تحال هذا بحث صغروي، ومر أنه العمدة البحث والاجتماع طبعا بحث صغروي، ولكن حصره في البحث الصغروي محل كلام. طبعا هذا تنظير للأصوليين بضابطة عقلية، بدقة عقلية في الصغرى، إن هذه الصغرى ليست وجود جزئي خارجي وإنما أيضا بحث كلي في الحقيقة على تقدير، وإنما ضابطة عقلية ذكره. استظهار أمثلة هذه الضابطة أنها تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي أو شيء آخر، هذا الاستظهار يحتاج إلى الأدلة الخاصة في كل مسألة في كل باب لبحث آخر، مواد فقهية كيف يستظهر منها ذلك. ربما يتفق الأعلام في هذه الضابطة الصغروية، ولكنهم يختلفون في الأمثلة الفقهية كثيرا نظرا لاستظهار المختلف عندهم بين الأدلة الخاصة، ممكن هذا دائما موجود. وربما يختلفون في هذه الضابطة الصغروية الكلية لكن في الأمثلة يتفقون. فإذا القضية منوطة بعدة مقدمات بعدة جهات. هذا البحث الصغروي، فالصغروي ليس المراد به على حال يعني شبهة جزئية خارجية، المقصود صوروية بالإضافة، مثل جزئي بالإضافة بهالمعنى، وليس المراد صوروي بقول مطلق، كما الجزئي بالإضافة ليس الجزئي بقول مطلق، بالقياس بالنسبة إلى شيء فوقه. هذا البحث، هذا التعبير، وهذا التعبير دارج موجود في تعابير العلوم. هذا من جهة البحث الصوروي، سيأتي مفصلا وفيه على كل نوع من ذلك. أما البحث الكبروي، مر بنا أنه هل مقتضى الامتناع، أي إذا كان المجمع، إذا كان المجمع كان امتناعيا، يعني أن مصداق المتعلق الأمر بعينه مصداق متعلق النهي، هل إذا كان هكذا حين يلزم عند التعارض كما ذهب للميزناني، أو تزاحم من نوع جديد ويسمى التزاحم الملاكي أو التزاحم الاقتضائي. فهذا ما ذهب إليه المشهور، شهرة عظيمة استمرت إلى صاحب الكفاية وقضية الدين العراقي، إلا أن مدرسة النائيني جلها بتلاميذه ذهبوا إلى التعارض. خب، لتوضيح هذا المطلب، نعم مرة أنه في نقطة سابقة على هذه النقطة لم نتعرض لها وتعرضنا شيئا ما لها، أن تنقيح اجتماع الأمر النهي، تنقيح بالدقة العقلية أو بالنظر العرفي، مسألة تستخدم هذه النقطة. وقضية تحكيم العرف أو تحكيم الدقة العقلية أين من أين، كما مر بنا بمحث يعني فيه لغط علمي كثير في العلوم الدينية، بل بين العلوم الدينية بعد والعلوم التجريبية مثلا أو العلوم الأكاديمية، أين يحكم العرف، أين يحكم الدقة العقلية في مقابل الدقة العرفية أو مقابل التسامح العرفي. لما بحث طويل الذيل مر بنا أنه له أبواب كثيرة ونمجرة، وينسحب إلى الظهور بعد، لأنه تعارض هنا في البين أو تزاحم اقتضائي يرتبط بالدقة العقلية بعد. وهل المحكم في الظهور من هو؟ ولما جرى لغط كبير في مبحث الظهور، أن الظهور يؤخذ بذوق عرفي، بإدراك عرفي أو لا، ليس بإدراك علمي. علمي يعني يصير دقي، دقي عقلي، كما هو الحال مثلا في علوم اللغة، تطبق معادلاتها وضوابطها بدقة علمية أو بذوق تذوق وإدراك عرفي. هذا أيضا لغط موجود، تجاذب موجود بين على كل أطراف كثيرة. ومر بنا مثال الإعجاز البلاغي في القرآن، الإعجاز البلاغي في القرآن من جهة البلاغة مثلا المفروض فيها عرفية، إذا عجاز يعني قدرة فوق العقل فوق العرف، وإذا كان شيء لا يقوى عليه العرف فكيف يكون بلاغة وكيف يكون إعجاز؟ بالتالي إعجاز جانب تكويني، هذا المبحث في بلاغة القرآن موجود، سواء بلاغة القرآن في العلوم اللغوية أو بلاغة القرآن إجمالاً، أنا عندك بعد بحث آخر في العلوم. وانتهينا لدي النقطة أن العرف وعاء مخزن وصندوق لعلوم اللغة، العرف وعاء وصندوق لعلوم اللغة، سواء علم المفردات كلسان العرب، كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي، أو أو شيء آخر أي ما كان. الكتب اللغوية علم المفردات، عندنا علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم المعاني في البلاغة اللي هو علم عقلي بحت يعني بالدقة ينطق، أو علم البيان أو علم البديع على إتحال، دي علوم متعددة وإن جمعت في علم البلاغة، وهذا الشيء بالشيء يذكر لا بس. لاحظ علم البلاغة صارخ شاهر ظاهر، ثلاث علوم، ولكن مع ذلك جمع هدف واحد سمي علم البلاغة الموحي، معنى ثلاث علوم واقعا ثلاث علوم، لكن هاي ثلاث علوم بينها جامع سميت علم البلاغة. فليس مستنكر أن علم الأصول يبحث ثبوتا مبادئ الأحكامية أصول قانون ويبحث دلية الدليل ويجمعها علم واحد علم الأصول، ما ليس لا معنى في البيت. تعدد العلوم في العلم الواحد أمر غير مستنكر مثل علم البلاغة إجمالا. فإذا الظهور علوم اللغة، علوم اللغة لاحظوا لولا أن أمير المؤمنين عليه السلام فتح أساس علوم اللغة لم يكن أحد يكتشف ذلك. سموه علوم اللغة للغة العربية، وفي الحقيقة المؤمنين فتح أساس علوم كل اللغات، لأن كثير من اللغات عيال على اللغة العربية نظرا للجهد الموجود والذي بذل في اللغة العربية، اقتبسها بقية لغات العالم. حتى هذا ما يقال الفلسفات الإنسانية عبارة عن سرقة بدون تعصب، سرقة علمية لجهود أصول الفقه عند الإمامية. وكثير من تتبع نظريات الفلسفات الإنسانية مزيج بين بحث الفلسفي الشيعي على كل إسلام الشيعي وبين أصول الفقه، ما يزيدون على شيء آخر ولم يأتوا بشيء آخر، الحداثويات أو الهر منطقي أو المجرة، وهذه جهود عشرات قرون، أكثر من عشرات قرون. على كل ما يدل على حقانية مذهب أهل البيت وجدارة هذا المذهب أن العالم البشري غير المسلم أذعن بهذه المسيرة العظيمة العملاقة في دلالات الألفاظ ولما جرى وما تستدعي من تداعيات كثيرة. لكن هذه وقفة في تاريخ العلم مهمة جدا يجب الالتفات إليها، معجزة مذهب البيت في هذه العلوم. إجمالا بعد أن كانوا يطعنون على مذهب البيت باطنية وباطنية وغنوصية وما شابه ذلك عشرة قرون، سبب ماذا؟ تعدد القراءات في مذهب أهل البيت. تعدد شنو الضابطة، شنو الميزان، يعني شوشتونا كذا كذا. الآن أصبح في علم البشر تعدد القراءات أمر حضاري بموازين بضوابط، لا بلا بموازين ولا بضوابط. وهذه معاجز أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن هم الأساس وراء كل ذلك. وتعدد القراءات بموازين لم يكن يفقهوا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما هم نشروا هذه، وما أكثر ذلك من معاجز علمية لدى أئمة أهل البيت عليهم السلام. على يتحال في قضية الفلسفات الأنسانية وتعدد القراءات ونمو علم الأصول في جانب الألفاظ، وأيضا الفلسفة الشيعية، الفلسفة الإسلامية الشيعية بالتالي لها إسهامات كبيرة في الفلسفة وكذا كذا، هذه الدالة على أن هذا مذهب حي حيوي في العلوم ويعطي زخ لعقل البشر في كيفية قدرة البشر. نرجع إلى هذا المطلب، فالظهور مجموعة علوم تستكشف، لولا أن اليومين كشفها ما تستكشف هذه العلوم. ولذلك هذه خاصية مهمة نلتفت إليها، أهل البيت صلوات الله عليهم يعطون مفاتيح العلوم، لأنهم مثلا يتكلفون بيان التفاصيل للعلماء، كما قال علي بن موسى رضا: نحن نلقي إليكم الأصول وعليكم بالتفريع أو الفروع أو كذا ما شابه ذلك. ف فإذا ما أشار به أمير المؤمنين لابن أبي رافع إنما هي إشارة مفتاح العلم، فتح واكتشفت أن هذه اللغة التي يمن الله عز وجل بها في خلقة الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا البيان عبارة عن برمجة تكوينية إلهية معقدة غامضة، كيف تفك شفراتها. بعد الله عز وجل امتن بأن هذه معجزة، شلون خلقة الإنسان معجزة، كيف تعليم القرآن معجزة، القرآن نفسه، البيان لدى الإنسان في مقابل الموجودات العجماوات، البيان اللي هو أنزل أدنى درجات اللسان، هذا معجزة. لكن نظام معقد مشفر مثل النظام الفيزيائي، مثل النظام الكيميائي، نظام علم الأحياء، كيف يفتفك شفراته؟ هذا فكها كما قال أمير المؤمنين نحن أمراء البيان، أمير البيان. فشهرة المبيل. فإذا العرف في الحقيقة هو خازن وصندوق لهذا العلم الفطري التكويني الإلهي، هذا الذي جرى بين الأعلام. هل واضع اللغة هو الله؟ البيان يعني وضع البيان هو الله عز وجل يهدي إلى هذا المطلب، وهي جملة علوم. فإذا هذا في الحقيقة بعد منه تكويني، في الحقيقة مو اعتباري توافقي بين العقلاء بالدقة بالبدء، هو لا، هو عرفي، عفوا تكويني في جبلة الخلقة. إذا كان هكذا إذا ليه معادلات معقدة؟ له معادلات معقدة. هذا العلم الذي له معادلات معقدة يراعي فيه المعادلات بالدقة العلمية، إذن هو الجانب التحليلي. علم البلاغة علم تحليلي، واللطيف أنه برع في علم اللغة، في علم البلاغة وعلوم اللغة عموما برع فيه غير أبناء العرب أكثرهم. يعني لماذا؟ لأنهم حسوا أنه لابد من الوصول إلى المدقة في المعاني وهذه المعادلات، سواء في النحو في الصرف في غيرها، في عرب كثرة وشيعة بالأخص من أتباع البيت كثير رموز، هذا لا ننكره من البدايات، ولكن مع ذلك المقصود جانب غير العربي أيضا برع فيه نظرا لأهميته ودقته. على أي حال صاحب الفصول رحمة الله عليه يذكر منهجان منطقيان مرتبطان بالظهور وبغير الظهور من العلوم الأخرى، منهجان منطقيان صاحب الفصول يذكر أن الإنسان عندما يريد يصل إلى النتيجة كما أقر بذلك المناطق، تارة بالعلم التحليلي يصل للنتيجة، مثلا أنت معادلة رياضية معقدة تصل إليها بالعلم التحليل التفصيلي خطوة خطوة، معادلة معادلة، ويسمون العلم التفصيلي أو قول صناعة التركيب والتحليل، وهي من أعظم الصناعات المنطقية، تفيد في باب البرهان وبأبواب كثيرة صناعة التحليل. وهناك لدى عقل الإنسان وإدراك الإنسان مسار آخر، مسار الحدس. الحدس عبارة عن استنتاج النتيجة بسرعة فائقة بالبديهة من دون ترتيب تفصيلي لمقدمات الاستنتاج، وهذا ليس فقط في علوم اللغة، هذا أيضا العرب، يعني أبناء اللغة العربية سواء كانوا عرب أو غير عرب، العروبة مقصودة باللغة باللسان، مو مقصود العروبة بالعرق، العروبة باللسان، ربما إنسان يمارس اللغة العربية يصير عنده ذوق عربي أقوى من حتى من كان عرقه عربي، موجود هذا إلى ما شاء الله، سواء في الشعر أو في الاستظهار أو في الأدب أو في النثر. من واحد من أبناء اللغة العربية طلع هو الأول على الشعراء الإنجليز في اللغة الإنجليزية، شلون يصير؟ من أبناء بلدنا يعني، ويصير كله يصير أن الواحد لما يمارس يتمكن من اللغة المعينة أيا ما كان. فإذا هناك، أو في علم الفقه معروف عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه البديهة في الفقه على أقرانه والمجرد، وربما في صف مدرسي أكاديمي تجد أن أحد الطلاب هو الأول في الامتحان الشفهي، لما عنده سرعة البديهة، الحدس قوي، بينما في الامتحان التحرير اللي فيه مثلا تحليل تفصيلي كذا هو ما يكون الأول. هاي قدرات البشر تختلف بين بعض البعض. المهم يقول صاحب الفصول أن الإنسان عنده في الاستنتاج قوتان منهجان، قوة الحدس طبعا نتيجة تراكم معلومات ومواد وكذا كذا يأتي النتيجة بالسرعة والبديهة، لكن هذه ليس فيها تفاصيل أدلة برهانية، فيها جزم، فيها قاطع، لكن من دون، وليس عبط ولا جزعف ولا عبث، لكن ليس فيها بيان تفصيلي للبرهان، ليس في الحدس بيان تفصيلي للبرهان. وهذا قد يسمى الذوق العرفي، الذوق الفقهي، الذوق الشعري، الذوق الروائي. مثلا صاحب الشيخ الأنصاري بعظمته في الفقه يقول في الذوق الروائي المجلسي مقدم، وكثير يعترفون مثلا، لما؟ لأنه هو خوار غواص بحار الروايات، فأنسى ارتكاز أقوى. ولما جرب العارضة الفقهية، العارضة الأدبية، العارضة الشعرية، العارضة الأصولية، لما جرى العارضة الصناعية، إذن هذا الحدس له مسار. وهو يقول صاحب الفصول في كتاب الفصول، جماعة من علمائنا يرجحون ذا الجانب، جماعة لا يرجحون البحث التفصيلي. هو يختار أن الجمع أمتن وأكمل، كلامه صحيح، الجمع أكمل وأمتن، كلا الجهتين لما يكون إنسان قوي فيها يكون بالتالي أمتن في النتائج. إجمالا هذا نريد أن نبين أنه هو الظهور، إذا نظام علوم للغة معقد غامض، معقد وغامض وكثير. غاية الأمر نعم العرف وعاء له، أما أن هل العرف يستطيع أن يعمل هذه المعادلات بدرجة تفوق قدرة البشر؟ لا، ليس كذا. يسمون قدرة تفوق البشر مثل الرياضيات، هناك بديهيات رياضية كما يعترف علماء اللغة، عفوا علماء الرياضيات يعترفون أنه 9 معادلات أم اكتشفها البشر في الرياضيات، ليس فوقها فوق في قدرة البشر، في سقف بشري وصل إليه البشر في علم الرياضيات البديهية، الجمع، الطرح، القسمة، النسبة، الكذا، 9 معادلات أم. وراء هذه 9 معادلات الآن بالمعيار الدولي لم يستطيع أن يكتشفوا ما وراء عبادان من قرية، ما استطاع. هذه 9 معادلات العلم النووي، علم اطلاق المركبات الفضائية، علم النانو، العلوم الإلكترونيات، الإنترنت، كلها مواليد لهذه 9 معادلات. اللوغاريتم اللي يمشي الإنترنت عليه كذا كذا، كلها مواليد هذه العلوم 9 معادلات. لاحظ البشر قبل 10 قرون، قبل 2 قرن، قبل 5 قرون لم يستطيعوا أن يستولدوا من هذه العلوم البديهيات، هذه العلوم في العصر الحديث لكن شيئا فشيء استولدوا. إذا لاحظ قدرات البشر من جيل إلى جيل في استنطاق المعادلات تختلف قدراتهم أم لا؟ عقول البشر في الزمان الواحد على سطح واحد؟ لا. وهل هذا ما أتى إغلاق العلم؟ لأن البشر السابقين كانوا عاجزين عن الوصول إلى هذه المدرجات، حيث نقفل علم الرياضيات أو أن علم الرياضيات مفتوح، مفتوح. وإن استبشعه القدماء وإن استنكره، هذه ظاهرة عظيمة في تاريخ العلوم، ظاهرة جدا عظيمة في تاريخ العلوم، أن أمور يستنكرها علماء الرياضيات علماء الفيزياء في السابق يستنكروها لعدم قدرتهم لهضمها، يستنكروها، يحكمون بالنفي عليها نظرا لعجزهم لا لأن العلم ليس لها القابلية. الآن العلم هذه الأمور التي أنكروها من الأمور البديهية الواقعة تكوينا ببركات توالد العلوم والمعادلات. إذن لاحظ علم واحد قدرات البشر في استثماره تختلف، إما في زمان واحد أو في أجيال، ممكن أو ممكن ممكن. هكذا علوم اللغة أيضا هي علوم معادلات، استثمرها أو فعلها نشطها الباري تعالى بقدرة لا يمكن للبشر من الأولين والآخرين أن يستثمروها. يعني الباري تعالى استثمر معادلات علوم اللغة بشكل فائق على قدرات البشر، من ثم قيل أن بلاغة القرآن عجازية، يعني يعجز عن، فكيف تكون هي عرفية وهي عاجز عن البشر؟ تناقض؟ لا، ما في تناقض. يعني نفس دي المعادلات يحملها البشر كما حملوا علوم الرياضيات معادلات البديهية للرياضيات سابقا أو الفيزيائية سابقا أو الكيميائية سابقا، لكنهم لم يتمكنوا من استثمارها لأن المعادلات عين، البشر عي وليس العلم عين. هكذا القرآن الكريم سبحان الله، شوف شلون البحث ينفتح على بحوث كثيرة. هكذا القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب كل شيء فيه، لكن من يستطيع أن يستخرج فيه؟ ما فيه غير المعصوم. كون كتاب مبين، ما من غائبة ولا أصغر ولا أكبر إلا في القرآن، هذا صحيح، ولكن من يستطيع أن يستخرج؟ قدرة البشر ليس، بل بلا أي مخالفة للموازين حتى النبي عيسى لا يستطيع، النبي إبراهيم ما يستطيع، الآن ما يستطيع، النبي إدريس على نبينا وآله وعليهم السلام لا يستطيع. من لا يستطيع؟ فقط الطاقم المحمدي صلى الله عليه وآله، هم فقط يستطيعون. ومن ثم حصر القرآن الكريم تحديا أن العدالة في الأرض في سورة الحشر لا يستطيعها اقتصادي البشر ولا خبراء البشر ولا الأنبياء، لا يستطيعون إرساء العدالة في الأرض الاقتصادية أو الحقوقية أو السياسية أو النقدية أو الأخلاقية، هاي العدالة في البشر لا بالشكل الكامل لا يستطيعها إلا الدولة المحمدية فقط. سورة الحشر ما أفاء الله، يعني ثروات العالم، العدل ممتنع أن يقام على يد غير محمدية صلى الله عليه وسلم، ممتنع تنظيرا وتطبيقا، ممتنع إدارة وتدبيرا، ممتنع إلا على يدهم. هاي إبراهيم، العلم موجود، لكن نبي الله عيسى أو نبي الله موسى أو نبي الله إبراهيم ليس عنده قدرة الإمام الحسن العسكري، العلم جدي المصطفى غني مجرم. طبعا مو عاجز، بس البشر عاجزين أن يستثمروا هذه الأمور يا أخي، موجودة حتى في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيمياء وفي كل العلوم وفي العلوم اللغة. نحن أمراء البيان، علينا تهدلت أغصانهم تعبير شنو كذا كذا، أو بيان الإمام زين العابدين في خطبته. الآن يتلكأ يتكأكأ يتجبجب يتكسر أي عالم في الإتيان بفصاحة زين العابدين، بفصاحة الحسن العسكري. يعني كلماتهم تتحدى الآن، تتحدى كل رواد العرب في اللغة العربية أو رواد كل اللغات. ما يمكن أن يكون هناك من هو أفصح من الدولة المحمدية، الطاقة المحمدية، الآن الآن مو بعد قبل ذلك، حتى الآن علما علوما لفظا علوم مجرة. هاي معجزة، علومهم الكلماتهم معجزة، ما يمكن البشر يقدر. بس سلاسة معنى لفظا انسيابا إحاطة منظومة، ما يمكن ما يمكن. علمونا مجرة، فهي ليست دعاءات، هي حقائق. ها الآن موجودة بالنقل، يتعامى من يتعامى عن إدراكها. يا تقول لي راوي ثقة وبقى، شنو الثقة؟ مسكين هذا مغلوب على أمره، وثاقة ما مغلوب على أمره. تدري لي هاي يوزن، هذه معاجزة لغوية لنهج البلاغة. فكر حكي أجيب حكي غيره يصرف، شنو روح ليش حكي؟ أنا أجيب لك معاجز برهانية، أنت تتكلم لي بالطنطنة بالطنطنة، وين أنت قاعد تتكلم لي عن سند نهج البلاغة؟ هذا مضحك يعني، هي تفكير منكوس مقلوب. شنو تحكي انت؟ وانت هسي شنو المفهوم الموجود فيه؟ البشر تسجد اليه الان في سنه 2000، ولما جرى من احداث كثيره. فلاحظ ان القضيه درك الاعجاز موجود في اساس البديهيات العلوم، بس البشر ليس لديهم قدره يدركون انه قوي مبهر لهم، ولكن يعجزون. مثل السحره أدركوا قدرة معجزة نبي موسى بس ما يستطيعون يجيبوها، بس أدركوها، هم أول ناس أدركوها، لأن هم أهل فن يلتفتون القضايا. على تعالي دم بحث الظهور لن أخذ عبط وعبث، لا بحث الظهور بحث خطير ومهم، عشان الله عز وجل علمه البيان معجزة. فهذا منه ينفتح بحوث كثيرة، دقة علمية وليست هلوسة ذوقية عرفية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.